بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة: بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. هذا الدرس سيكون بإذن الله تعالى في مادة الفقه وعلمه، والفقه يعتبر من أهم العلوم وأجلها لما يشتمل عليه سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالمعاملات. الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالذي يفقه في الدين يريد الله به الخير. الفقه هو الفهم، والفهم يعطى لخيار عباد الله، ومن اصطفاهم الله واجتباهم حجة على خلقه، لأنهم علماء بالفقه يتأهلون للعلم فيفتون في المسائل ويجيبون في النوازل، فهم موقعون عن رب العالمين ومؤتمنون على هذا الشرع المبين، فمكانتهم عظيمة. ولو تأمل المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا، فهذا يدل على أن أمره أمر خير، وأنه سينتهي به إلى رشد وطاعة وبر، لأن الإنسان إذا فهم الشرع عظم الله جل جلاله ووحده سبحانه، لأن هذه الشريعة فيها آيات لأولي النهى، فمن تأملها وأحسن فهمها كمل توحيده لله عز وجل وعظمت خشيته لله سبحانه وتعالى الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. يتعلم بالفقه شرع رب العالمين الذي هو أحكم الحاكمين وخير الفاصلين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقل أن يكون الفهم لمن عصى الله عز وجل تاما كاملا، لا يمكن أن يكون الفهم إلا بخشية من الله سبحانه وتعالى وخوف واستقامة. ولذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لأنهم يحسنون النظر في شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن الوصول إلى هذه الخيرية العظيمة لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى والتزكية، فيظن الإنسان نفسه من أهل العلم والفقه ما لم يوفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فيسلك سبيل العلماء وينتهج ويسير على نهج الأئمة الأتقياء حتى يهتدي في نفسه ثم يهدي الله به غيره، وطريق ذلك بعد توفيق الله بالرجوع إلى أهل العلم، والرجوع إلى أهل العلم امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له جل جلاله، لأن الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر إن كنا نعلم، فسؤالهم والحرص على أخذ هذا العلم المبارك عنهم هو الطريق الأمثل والسبيل الأقوم في الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة، فيكون الإنسان حريصا على أخذ هذا الفقه عن طريق العلماء الذين هم مؤتمنون على دين الله وشرع الله عز وجل. وإذا أخذ العلم أو أراد أن يأخذ هذا العلم فعليه أن يهيئ نفسه لبلوغ هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة بإصلاح نفسه، وأساس ذلك كله تقوى الله عز وجل، فيحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله جل جلاله فيما أمره به وفيما نهاه عنه، وعندها يرزقه الله عز وجل العلم النافع، فيكون قلبه كالأرض الطيبة إذا أصابها الغيث، وإذا صلحت القلوب والقوالب انتفعت بذكر الله وصلحت واستقامت على منهج الله، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. يا طالب العلم، تقوى الله وصية لا يمل المسلم من سماعها ولا يسأم الإنسان من تكرارها، وأساس التقوى أن تخلص لله عز وجل وتبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى فيما تقرأه وتسمعه وتكتبه وتبينه للناس. ومن أخلص لله كتب الله له الأجر وحط عنه الخطيئة والوزر وأحسن له العاقبة والذخر ورفع مقامه ونشر أعلامه. الإخلاص هو أساس التقوى، فتنبعث إلى مجالس العلم وتجلس فيها وأنت مخلص لوجه الله، لا تمل من الخير ولا تسأم منه. أحب شيء أن تذكر بربك، مهما علت منزلتك في العلم تتمنى كلمة تدخل إلى قلبك فيحيي الله بها موات القلب ويوقظ بها من الغفلة وينبه بها من منام. فإذا وصلت إلى هذه المنزلة اتقيت الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وحرصت على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، طبت وطابت أيامك وطيب الله قولك وعملك وجعلك في هذا العلم بخير المنازل عنده. وإن مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به قبل قراءة الفقه أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة قوية لا تعرف السآمة، لا يعرف السآمة ولا الملل ولا الكسل ولا الخمول، لأنه يحس أنه يتاجر مع الله عز وجل. وإذا ابتدأ طالب العلم طلب العلم بالجد والاجتهاد والمثابرة فإن الله يعظم له الأجر، وكذلك أيضا يفتح عليه أبواب رحمته، لأن المجد ليس كالمقصر، والمثابر ومن يتعب في طاعة الله عز وجل أجره عند الله أعظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: ثوابك على قدر نصبك، على قدر التعب. فيتحمل طالب العلم في تحصيل هذا العلم كل مشقة، وينظر إلى أهل الدنيا كيف تعبوا ونصبوا وهو في حال أشرف من حالهم، فيكون في هذا العلم مجدا مجتهدا لا يضعف في بلوغ أعلى المراتب فيه. وبناء على ذلك فإن مسائل الفقه مسائل صعبة، وتحتاج من طالب العلم أن يستجمع لها نفسه. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا كان القول ثقيلا فكيف بفهمه ومعرفة مقصود الشرع والعلل وغير ذلك مما يستنبط ويفهم؟ فإن لا شك أن ذلك أشق وأكثر عناء وأكثر نصبا، ومن هنا يحتسب طالب العلم كل هذا. وكل من وفقه الله في بداية طلبه للعلم أن يوطن نفسه بالأمور المهمة في الطلب، كل من وفقه الله لذلك فإن حاله سيكون أفضل من غيره بكثير أثناء طلبه للفقه. وكثير من طلبة العلم الذين يذكرون ويوصون عند بداية الطلب تستبين لهم المعالم، ولا يفاجؤون ولا يترددون، لأنهم أهل عزيمة صادقة. لما كشف لهم الأمر في بداية الطلب أنه عزيز وأنه صعب، فإن هذا يدعوهم إلى التوكل على الله والجد والمثابرة وعدم الشكوى وعدم السآمة وعدم الملل. ولو طالت الدروس ولو صعبت، فإن أصعب منها أن يكون الإنسان جاهلا، فالجهل داء مهلك لصاحبه. واعلم أنك إذا نظرت إلى من تعلم المسائل كيف يبوئه الله مبوأ صدق غدا بفضله ومنه وكرمه، فيجلس للناس معلما أو قاضيا أو مفتيا يوقع عن رب العالمين، فإن هذا لا شك مقام عظيم وفيه متاعب كثيرة. فإذا كان من بداية طلب العلم مرت به المتاعب، هانت عليه تلك المتاعب بعد. ولذلك ينبغي على طالب العلم في بداية قراءة الفقه أن يهتم بهذا الأمر. وكان مشائخنا رحمة الله عليهم وعلى أموات المسلمين أجمعين يعتنون بالتنبيه ويكثرون من ذلك، لأن هذا أمر من الأهمية بمكان. بعض من طلبة العلم يصيبه السآمة والملل، فيسير في دروس العلم، فإذا وجد المسائل كثرت عليه اشتكى وبكى، ولربما ترك الطلب، وهذا حرمان والعياذ بالله. فخير أن ينال الإنسان ميراث النبوة، وحرمان وبلاء أن يصرف عنه، ويصرف عن من لا يعرف حقيقته. وإلا عرف حقيقة هذا العلم ومآله ومآله ومآل أهله لهان عليه جميع ذلك. مسائل الفقه تتعلق بالعبادات والمعاملات، والعلماء رحمهم الله اعتنوا بوضع كتب الفقه على ثلاث مراتب في الغالب، وهي الأساس: ما يسمى بالمتون، وما يسمى بالشروح، وما يسمى بالحواشي والتعليقات والتقريرات. فأما بالنسبة للمتون فهي خلاصة الفقه الإسلامي، تصاغ في مسائل العبادات ومسائل المعاملات، فيصاغ لك الفقه بأخصر عذارة حتى تستطيع أن تستوعب المسائل أكثر المسائل وتلم بها. وأما الشرح فهو بيان لهذه المتون وتوضيح لها، وتختلف الشروح، هناك شروح تعتني ببيان المعنى، وخاصة إذا كان المتن معتمدا في المذهب قد لا تدخل في تفصيلات المذاهب، وهناك شروح تعتني ببيان العبارة وبيان المذهب، وهناك شروح تعتني ببيان العبارة وبيان المذهب وبيان الدليل، وهناك شروح تعتني بجميع ما سبق مع ذكر من خالف ودليله والجواب عن ذلك الدليل أو ترجيحه إن كان المذهب مرجوحا. وهذه الشروح هي الأساس في فهم الفقه وتوضيحه، ولذلك إذا توسع العلماء فيها سميت بالمطولات، وهي ما بين مختصر في الشرح وما هو غاية مبني على الإسهاب والتفصيل وما هو وسط بين الاثنين. كتابنا الذي سنسير عليه عمدة الفقه هو مختصر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، وهذا الكتاب كتاب العمدة سبق وأن شرحته، ولا يضر تكرار الشرح لأن هذا هو منهجي، فالتكرار يمكن أن يستدرك به النقص، وأيضا تبين به بعض المسائل التي خفيت في الشرح السابق، وقد تكون هناك مسائل رجعت عنها، وقد تكون هناك مسائل لم يحسن فهمها، وقد تكون مسائل توقفت فيها وتبين لي فيها وجه الحق. فهذا من تلقيح العلم، ولا يضر طالب العلم ما دام أنه يسمع قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قل أن أشرح إلا قل أن يكون هناك شرح يغني عن غيره، فالشروح يكمل بعضها بعضا، ولا يمكن أن يكون هناك شرح يستغنى به عن غيره. وتكرار الشرح لا يضر طالب العلم، وخير أن تشرح كتابا وتبين فيه وتستدرك الخطأ فيه قبل أن يدهم الأجل ويأتي من لا يحسن ذلك. فهذا من النصيحة للعلم. وبعض الإخوة من حرصهم نحسبهم أنهم يريدون متون أخرى، فليست العبرة بكثرة المتون ولا بتنوع الشروح، ولكن العبرة بأن يبين الحق وأن يستدرك الإنسان أخطاءه، لأنه بشر وعرضة للخطأ والزيادة والنقص. فهذا أمر انقدح في نفسي أني أسير عليه، وأسأل الله إن كان صوابا أن يثبتنا عليه. وأما بالنسبة لهذا المتن بالخصوص فقد وجدت خيره وعظيم نفعه لي ولطلبة العلم، ووجدت فيه من الخير الشيء الكثير، والنصيحة مطلوبة. فكتب الإمام ابن قدامة رحمه الله ورحمته الواسعة كتب مباركة ونفع الله بها الأمة، مع أن بعضها في المذهب الحنبلي، لكنها انتفع بها طلبة العلم والعلماء من سائر المذاهب. وأرجو من الله أن يكون لصدق هذا الإمام الورع الصالح رحمه الله برحمته الواسعة يكون لصدقه، أن يكون ذلك شاهدا على صدقه وإخلاصه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، وهو والله موفق كاسمه رحمه الله برحمته الواسعة. كم انتفعنا من علمه، وكم رأينا من مشائخ أجلاء أدركناهم انتفعوا كثيرا من علمه، علم مبني على التأصيل وعلى الدليل وعلى الحجة والدليل وعلى الصفاء، بعيدا عن الحشو والخلط، ومبني على نوع سام زاك من الأدب. فإذا قرأت لهذا الإمام تجد تأدبه مع أئمة السلف ودواوين العلم، تجد نفسا زكية طاهرة. ولا أرجو من الله، نحسبه ولا نزكيه على الله، أنه أهل أن يعتنى بعلمه وأن يعتنى بنشر هذا العلم. ثم إنه لا يضر أن يكون هذا المتن في مذهب الحنابلة، لأنه في الحقيقة يجمع مسائل كثيرة، ونحن لسنا مقصرين على مذهب بعينه، ولم أدري، ومع أني أدركت الوارد رحمه الله في هذا المسجد يقرأ كتاب الرسالة للإمام بن أبي زيد القيرواني، وهو من أئمة المالكية رحمه الله، الذي قال عنه كان يلقب بمالك الأصغر من علمه وفقهه، ووثقه الإمام النسائي وغيره من أئمة العلم ودواوين العلم. كنا نقرأ عليه الرسالة في مذهب الإمام مالك، ولكن لا تحس أن المسألة مسألة تقرير مذهب، وإذا به في شرحه فيه شمول وتأصيل للمسألة من حيث هي، وليس فيها العناية بنفس المذهب، لأن الشرح لنفس المذهب هذا له أئمة وعلماء متخصصون يبينون مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. لكن حينما تذكر المسائل وتوضح وتضرب الأمثلة عليها ويبين دليلها إن كانت راجحة، فهذا لا يضير، يعني هو حق ومنسوب إلى الشرع وليس منسوبا إلى فلان أو علان. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. ومن المميزات للمذهب الحنبلي أنه تأخر عن المذاهب السابقة، عن مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهذه ميزة مهمة جدا، لأن معنى ذلك أنه اطلع على خلاف من تقدمه. ولذلك الإمام مالك تتلمذ عليه الإمام الشافعي، وقرأ عليه الموطأ وأخذ الفقه عنه، ثم لما ارتحل إلى اليمن ثم إلى بغداد ثم إلى مصر غير قوله، وأصبح له مذهب مستقل. ثم تتلمذ الإمام أحمد على الإمام الشافعي، فجمع بين المدرستين، بين علم الإمام مالك وبين علم الإمام الشافعي. فهذه ميزة لهذا المذهب، وخاصة أنه لما تأخر رحمه الله اطلع على السنن والآثار، ورزقه الله معرفة بصحيحها وضعيفها، وعلم بتمييز يميز به بين الصحيح والضعيف. ولذلك تجد في مذهب الإمام أحمد في بعض المسائل ما يقرب من 10 روايات جمع فيها مذاهب الأئمة الثلاثة قبله، ومذهب سفيان الثوري والطبري وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره ممن كانوا مشهورين في الفقه. وهذه ميزة مهمة جدا، فأنت إذا رجعت إلى كتب فيها توسع بهذا الشكل تستفيد أكثر. ثم إن هذا المتن في الحقيقة ليس فيه شتات لطالب العلم، يستطيع المبتدئ في الفقه أن ينتفع به، وينتفع به من كان متوسطا، ومن كان أيضا متوسعا في الفقه فهو كتاب مبارك، نرجو من الله أن يكون كذلك. وقراءة الفقه مهمة جدا، وقد طلب كثير من طلبة العلم أن يكون هناك درس في هذا المسجد خاصا بالفقه، ولذلك سنخصص هذا الدرس إن شاء الله يوم الاثنين بعد العصر من كل أسبوع، ويكون درس عمدة الأحكام في الحديث بعد المغرب. وفائدة الجمع بين هذين المتنين أن أفضل ما يكون في الفقه أن تقرأ الفقه ودليله على أصل صحيح، وأن لا تتذبذب عندك الأصول. فأنت إذا قرأت مسائل الفقه على شيخ وقرأت شرح الحديث على شيخ آخر فإنه يحدث تضارب بين الشيخين، لأن الأول يرجح في المسألة الوجوب والثاني يرجح الندب، وحينئذ لا يدري طالب العلم هل يعمل بما قرأه في متن الفقه أم يعمل بالذي قرأه في شرح متن الحديث. وهذا أمر يعاني منه كثير من طلبة العلم، وهذا هو الذي دعا العلماء أن يجعلوا لكل مذهب أصولا يعرضونها على الأدلة ويرجحونها ويجعلون له طريقة في الاستنباط. ولا يمكن لطالب العلم أن يقرأ الفقه على شيخ يرجح مثلا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ثم يقرأ الحديث شرح الحديث على شيخ يرجح أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، فإذا معنى ذلك أنه سيقول بقولين مختلفين متضادين لا يمكن الجمع بينهما. ولو جاء مثلا إلى مسألة القلتين، فلو قرأ في الفقه أن القلتين حد بين فاصل بين الكثير والقليل، ثم جاء في شرح الحديث وقرأ حديث وشرح له حديث إذا بلغ الماء قلتين، وبين أن هذا الحديث الصحيح أنه لا يعارض مفهومه المنطوقة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الماء طهور لا ينجسه شيء، فحينئذ في الفقه يرى أن الفاصل بين القليل والكثير هو القلتان، وفي الحديث يرى أن حديث القلتين لا يدل على ذلك، فهذا ضرب من التعارض والتناقض. ولذلك إذا قرأ فقها وقرأ أصوله مشى على هذه الأصول، الأصول هي الفهم. لماذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان أن يختار من فتاوى العلماء ما يريد؟ لأن العالم الأول له مسلك في فهم الدليل، والعالم الثاني له مسلك، فإذا أخذ بالفتوى في العبادات مبنية على أصل قد يناقض نفسه في المعاملات، فيكون الآخر لا يرى هذا القول الذي يقول به الأول في العبادات. فإذن لا يمكن أن تنضبط أحكام الشريعة إلا بهذا، أن يكون عند طالب العلم مسلك صحيح في فهم الأدلة. ولذلك كانوا يحمدون لطالب العلم أن يقرأ الفقه ودليله كالتفسير والحديث على شيخ واحد أو على أصل واحد حتى لا يتناقض ويتذبذب. ليس هذا تعصبا، ليس هذا هوى، هذا ضبط للشريعة. ولذلك لو أن شخصا يوما من الأيام قرأ الحديث شرح له الحديث وكان الشارح للحديث يأخذ بظاهر الحديث، ومن حقه إذا ترجحت عنده هذه الدلالة هو مسلك وأقرته السنة، لكن يأخذ المسلك الظاهرية بأصولهم منضبطة من ضوابطهم وليس بالهوى، فصار على مسلك الأخذ بالظاهر وإلغاء المعاني. لو أنه سار على هذا الأصل ثم جاء في الفقه يأخذ بالمعاني فإنه حينئذ يخالف الشرع، لأن الشرع اعتبر أحد الأمرين وأمر المسلم أن يأخذ بأحد الفهمين، ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، ثم قال بعد ذلك: إذا اجتهد فأخطأ. فمعنى ذلك أن الحق لا يتعدد، وإذا كان حق غير متعدد فلا بد وأن تأخذ الحق في فهم الأدلة ومسائل تلك الأدلة من أصل واحد لا تتذبذب فيه ولا تتعارض. وهذا الحقيقة يدعو طالب العلم إلى العناية بأصول الفقه. وكثيرا ما يسمع بعض طلبة العلم أن هناك من قرأ الفقه ولم يستفد، على قولهم، وإن كان قد استفاد، لكن مراده لم يستفد الفائدة التي يتأهل بها لتعليم ما قرأ. وكذلك بعضهم يقول: قرأت الفقه فاستدت شتاتا. لماذا؟ لأن ليست هناك أصول. إذا نظرنا إلى حال الأئمة قبلنا وسلكنا نفس المسلك الذي سلكوه، وأصل طالب العلم بالطريقة التي ساروا عليها، فبإذن الله يفتح عليه كما فتح على من قبله. هذا أمر مهم جدا. والداعي لهذا أن طالب العلم إذا كان هذا الأمر على هذه الطريقة، فنركب عليه مسألة، وهي أنك إذا مررنا في الشرح وقلنا مثلا: استدل هذه المسألة مبنية على قوله تعالى أو على قوله عليه الصلاة والسلام، ووجه الدلالة أن مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط في هذه الآية أو هذا الحديث، أوصي طالب العلم أن ينتبه لوجه الدلالة. فإذا قيل مفهوم صفة يسأل: ما هو مفهوم الصفة؟ إذا قيل مفهوم شرط يسأل: ما هو مفهوم الشرط؟ حتى يؤصل هذه الأصول ولا يهملها، وأيضا حتى يبني فقهه على فهم صحيح. لأنك إذا عرفت الدليل ووجه دلالته عرفت الحق. فإذا جاء أحد يشككك في هذا الحق لن يستطيع بإذن الله، وإذا جاء يناقشك تستطيع أن تفهمه وأن تفهمه. وهذا أمر مهم جدا. وعلي فإنني أوصي طلبة العلم، خاصة من سبق وقرأ أو حضر بعض الشروح السابقة، أن يتوسع أكثر من خلال الطريقة التي يستدل بها أو بعض المسائل التي تزاد فيها الأمثلة والصور. بقي أمر نحب أن ننبه عليه، أن بعض الإخوة مبتدئ في طلبه للعلم. أولا، ليس هناك أجمل ولا أفضل لطالب العلم دائما في قراءته للعلم أن يقول لنفسه: أنا مبتدئ. ولو بلغ من العلم ما بلغ. والعالم الذي هو فعلا بحق من أهل العلم هو الذي مهما بلغ في العلم لا يعد نفسه شيئا، لأنه مهما بلغ من العلم فهو أفقر ما يكون إلى رحمة الله، ومهما بلغ من العلم فإنه بفضل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإذا جئت إلى أي درس أو أي مجلس من مجالس العلم وأنت تقول: ما أنا إلا عبد تحت رحمة الله، فتح عليك ويسر لك وأعنت على طلب العلم. إذا ابتدأ طالب العلم المبتدئ من طلبة العلم، من الصعوبة بمكان أنه يبدأ بالمسائل وتفصيلاتها وتفريعاتها والأدلة وردودها ومناقشاتها. ولذلك أوصي المبتدئين من طلبة العلم بالتركيز. أي مسألة من مسائل الفقه يجعل لها عنوانا مستقلا، ويفهم مكان هذه المسألة. فإذا وضع لها عنوانا وعرف أين مكانها، فهم أين مكانها من الباب أو الكتاب الذي يشرح له، فإن هذا يدعوه إلى طلب المثال على المسألة لكي يتصورها. فإذا فهم المسألة وتصورها يعتني بدليلها، وهذا الدليل باختصار. فيأتي إلى المسألة: الماء منقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. يأخذ هذه المسألة، يأخذ الجزئيات، ما معنى الماء؟ لا يأتي يقول الماء الماء معروف، المعروف هذه ما في شيء في العلم اسمه معروف. العلماء يأتون يقولون الماء، ألف الماء ما هي؟ الوضوء، ألف الوضوء هذه للجنس للعهد مثلا، الحمد، ألف الحمد هنا للجنس للاستغراق هذا البحث تثوير العلم. لا تأتي وتقول الماء، لما يقول طالب العلم وهو في بداية العلم المياه ثلاثة، ويعرف أن المراد بالمياه جنس ألف المياه، المراد بها الجنس، وأن جميع المياه لا تخرج عن كونها إما أن تكون طاهرة أو طهورا أو نجسة، فحينئذ يعلم أنه يحكم على جميع المياه، وأنه ليس هناك ماء مستثنى من هذا الأصل. فإذا علم أن هذه قاعدة كلية، دائما إذا كان عندك أصل تبحث عن فهمه ومعرفته وضرب المثال عليه ودليله كما ذكرنا، وتنتبه هل له استثناءات، هل هناك تخصيص لهذا العموم الذي ذكر في أول الأصل. يكون قراءة طالب العلم في ابتداء الطالب العلم مركزة. القراءة المركزة تشعر أنك تفهم، وتشعر أن هؤلاء العلماء فعلا قد كتبوا علما مبنيا على فهم ودقة، فهذا يدعوك إلى أن تعمل الذهن أكثر وإلى أن تضبط أكثر. أوصي بالمسألة وفهمها جيدا والعناية بمثالها. الدليل، إذا قيل لك مثلا في مسألة لا يجوز كذا لقوله تعالى، دائما إذا جاء الحكم وجاء بعده لام التعليل غالبا يكون هو الدليل. يجب لقوله تعالى، يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر دليلا. الدليل إذا ذكر لك تارة يذكر مجردا عن وجه الدلالة، يقال هذا الأمر واجب لقوله تعالى كذا وكذا، يجوز المسح على الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما في حديث المغيرة، يجوز هذا الحكم المسح على الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ما جاء يقول لك ووجه الدلالة أنه مسح على خفيه، ما يحتاج إلى وجه الدلالة. لكن حينما يكون وجه الدلالة دقيقا أو خفيا يبينه لك، فحينئذ تكون مهمة طالب العلم أن ينتبه لوجه الدلالة. وأوصي طالب العلم خاصة في الفقه بالكتب القديمة والعلماء المتقدمين أنهم إذا بينوا وجه الدلالة في الدليل أن يمعن النظر، لا يأخذ كلامهم هكذا. قل أن تجد كتابا من كتب العلماء المتقدمين يبين وجه الدلالة ولم يراعي فيه مسلك علماء الأصول أبدا، لا يذكر، وهذا بالاستقراء والتتبع، أنهم كانوا رحمهم الله أقرأ لبعض الأئمة والعلماء في وجه الدلالة، فما تدري هل تتعجب من دقته في الاستفادة من الأصول، هل تتعجب أم تتعجب من الألفاظ التي استخدمها في الدلالة على في بيان وجه الدلالة. والله إن بعض الألفاظ لو أسقطت منها كلمة وجئت برديفها لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي يريده ذلك الإمام الآن. علم فعلا من قرأ لهؤلاء الأئمة وسار على طريقتهم فإنه يجد خيرا كثيرا. والذي استخلصته بنظر القاصر وتجربة القاصرة أن كل من يتأمل كتب الفقه وخاصة التي تعتني بوجه الدلالة خاصة في مسائل الخلاف والردود والمناقشات وبالأخص إذا كانوا من العلماء الجهابذة المحررين في كتب المطولات في الفقه تجزم بأن هذا العلم وراءه توفيق من الله سبحانه وتعالى منقطع النظير، لا يأتي بحول ولا بقوة ولا بذكاء، ولكنه فتح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المبتدي من طلبة العلم لما يبدأ بهذه الطريقة الدقيقة، مشكلة العلم أصفى من كل شيء، لأنه هو الصفة للصلاح والفلاح والربح والنجاح في الدنيا والآخرة. أقل شائبة تأتي على صفائه تكدره. توضيح ذلك أنك إن أخذت العلم بطريقة العلماء زان وهو زين وصفى لك، وإن أخذته بطريقتك فأصبحت أنت الذي تفهم بفهمك وتعبر بأسلوبك، فإنه حينئذ يشوبه الشوب على قدر ما فيك من شوب. نعم هذه حقيقة. يعني مثلا بعضهم يقول هذه الآية نص صريح قاطع، نص صريح قاطع، وهي دلالتها أصل مختلف فيها، نفس الدلالة مختلف فيها، النص هو الذي لا يحتمل معنى غيره، وهي دلالتها محتملة، وقد تكون دلالتها بالتأويل أيضا وليست بدلالة من نفس منطق. فيأتي ويقول نص صريح قاطع، يعني قطعية الدلالة. في هذه الحالة جعل ضعيف الدلالة قوية الدلالة وأنزل الشيء في غير منزله، هذا كدر. والله أمرنا وبين لنا أن لكل شيء قدرة، لكي نجعل نعطي كل ذي قدر قدره ولا نزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو. فهذا لما يأتي في دلالة ويغلو فيها لأنه هو يفهمها هكذا. إذن هذه أمور مهمة جدا، أنك إذا كنت في بداية طلب العلم تحاسب نفسك حسابا شديدا ألا تتكلم في العلم إلا بقدر ما أخذت من العلماء. وإذا أردت أن تأخذ شيئا من العلماء تفهمه، وإذا فهمته حفظته، ثم بعد ذلك عبرت به. أدركت بعض العلماء يسأل عن المسألة، وحتى إن البعض يكتب جوابه حرفيا، ووالله بعد 5 سنوات 6 سنوات يسأل عن نفس المسألة وإذا بالجواب نفسه، ما في تغيير. لماذا؟ لأنه علم مؤصل صحيح مبني على أصول صحيحة. لست هنا أبالغ في الأمور، هذه حقيقة. والسبب الذي دعاني إلى هذا أن كثيرا ممن يريد أن يطلب الفقه يشتكي وهو لا يدري أين مكمن الداء والبلاء، وهذه حصيلة ما يقع من أسئلة الطلاب وإشكالاتهم، أن أكثر الإشكالات التي تحصل لطالب العلم في طلبه للعلم ألا يكون هناك منهج يرتبط بمنهج أهل العلم رحمهم الله في التلقي والأخذ والفهم. وثق ثقة تامة أنك إن سرت على منهج العلماء سيفتح عليك كما فتح عليه، وستعان كما أعين، وييسر لك العلم كما يسر له، لأن سنة الله لا تتبدل. ولذلك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين. الاختصار، يمكن أن يختصر طالب العلم وهو جالس في المجلس في مجلس العلم، والأفضل أن يكون بعد انتهاء مجلس العلم. لذلك أوصي بقراءة المتن قبل الجلوس في حلقة العلم. الفقه والحديث قراءتهما قبل الشرح أكثر من مرة، ومحاولة معرفة ما الذي يحتاجه لكي يفهم هذا النص في الحديث ويفهم هذه العبارات في المتن؟ هذا خير معين لطالب العلم على حسن الاستفادة في مجلس العلم. والأفضل في مجلس العلم أن لا يشتغل طالب العلم بالكتابة والتدوين، الأفضل وأنه يعطي سمعه وفهمه، ثم بعد أن ينتهي من المجلس يدون ملخصا لما سمع. وخاصة والحمد لله الآن مع تيسر التسجيل، الأفضل لطالب العلم أن يسمع وأن يركز. وبعض طلبة العلم يقول هذا أمر صعب عليه. وكنت في بداية مجلسي مع الوالد رحمه الله أردت أن أكتب، فما كتبت إلا في مجلسين، وفي المجلس الثاني قال لي لا أحب أن أراك تكتب وأنا أتكلم. فكان أمر صعبا، الأمر كان صعبا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد مجالس ليست بالكثيرة يصبح عندك ملكة، أنك إذا جلست في المجلس تجمع شتات المجلس الأول تحفظ منه مسألتين، ثم المجلس الثاني 4 مسائل، ثم المجلس الثالث 6 مسائل، ثم المجلس الذي بعده، وهكذا حتى تتوسع مدارك طالب العلم ويصبح عنده ملكة إذا جلس في مجلس يستطيع أن يفهم ما يقال فيه ويلخص. مثال ذلك، مثلا نحن الآن نقول على طالب العلم أن يفعل كذا، ثم نذكر أكثر من مثال، فإذا سمعت الكلام تأخذ الأصل عليه أن يفعل كذا، وخذ مثالا واحدا والباقي اجعله تدعيما لما قيل، لا تشتغل به. فإذا أصبحت بهذه الطريقة تلم شتات كثير ما في مجالس العلم، والله هو المعين والميسر، لكن لا يستصعب طالب العلم ذلك، ففضل الله عز وجل عظيم. كذلك أيضا ما أوصي به طالب العلم إذا تيسر له أن يكون له وقت للمراجعة، فمراجعة العلم معينة على ضبطه وإتقانه. والمراجعة إما أن يكون الإنسان يراجع لنفسه، وإما أن يراجع معه غيره. والمراجع إذا كان يراجع لنفسه فهذا من أفضل ما يكون. بعض طلبة العلم رزقهم الله قوة في الحفظ وقوة في الفهم، وتعودوا دائما أن يعتمدوا بعد الله على أنفسهم، فهذا لا شك أنه إذا انقدح في ذهنك أنك كذلك وأنك ترتاح إذا راجعت لنفسك فهذا أفضل. والحالة الثانية أن يكون معك شخص، وهذا الشخص ينبغي أن تتوفر فيه الصفات التي يتأهل بها لضبط لمرافقتك، أن تبحث عن شخص طالب علم بحق لا يضيع الوقت، وطالب علم بحق يحرص على الفائدة، فتذاكر معه كما كان السلف الصالح رحمهم الله يتذاكرون العلم. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فيكون معك من يذاكرك وتراجع معه.